عاملين فإن الأصل فيها الصح. طيب قال والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. ما جاء في الأصل جاء دينا. نعم طيب هل
الضابط الأخير
هذا؟ أي نعم نعم
أنا يتمشى مع ما نعيش عن الناس اليوم الذي كثر أمواله مثلا وتجارته يوكل مثلا إنسان في كل قليل وكثير لا يمكن أن يرجع إليه مبتلاه في كل شيء.
هو إذا ذكرنا القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليه. وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيه هذا الضابط.
إذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن
نعم
ولم يجد إلا ذلك المناطل أو الغريب مشتريا
نعم
فلم يقبض هل يضمن؟
موجب اللفظ لا يرضى مقتضى اللفظ أنه لا يرضى لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويرجع إلى الموكل إما أن يقول يمضي في ذلك أو يمنعه. نعم أين من؟
ولا يقبض الثمن هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟
كيف؟
نقول يعني هل
نقول الوكيل في البيع لا يقبض الثمن إذا وكله في بيع ما يقبض الثمن لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن
ولكن النهي عدم قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟
لا لا لو كان المشتري قلنا ولا يسلم الثمن هذا موجه للوكيل الوكيل في البيع لا يقبض الثمن
وإذا قبض
فهو ضامن إذا قبضه فهو ضامن أما المشتري فلا أضمن لأن المشتري ما يدري. نعم
ما هو الدليل على هذه المسألة أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن؟
أي أن نعم
أن الموكل الخاص منع من ذلك فلماذا لا يقبض؟ لأنه موكل لأنه واثق
مثل ما قلت قالوا لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل ولهذا المؤلف رحمه الله قال إلا بقرينة مع أنه خالف المذهب المؤلف زاد المستقيم في هذا خالف المذهب المذهب لا يقبضه إلا بإذن حتى في القرينة ما يقبض والصواب أنه يقبضه بالقرينة وذكرنا لكم من القرينة عرفية وشرعية. نعم نعم
وهذا القلم سعره معروف انه سعر الاغنياء فذهب الوكيل واشتراه به اقل قلنا ان الزياده من حق الموكل وهذه مساله يعني يكثر جدا السؤال عنها
نعم وقد
تسعر كثيره ويقول سيقول الوكيل انما انا اتيته باقل لاجتهادي يعني ومعرفتي في السوق فهذا حقي وانما هو وكلني ب 100 ريال فزيادته على السعر دليل على اسقاطه ما قل منه فكيف
ما له إلا 90 مثلا لو اشتراه 90 اشتراه ب90 ما يقبض من الموكل إلا 90 يرد 10 الدليل لأني يعني وكلت يسري قلما وكنت أظن أنه يساوي 100 وصار يساوي 90 أما لو قلت اشتره ب100 فإن نقص عن ذلك فالزائد لك هذا واضح.
اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد وصلى الله وسلم وبعد
الله بعض يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة
ما هو صحيح أبدا الغالب أن تحديده للثمن الجهل الغالب أنه ما حد الثمن إلا جاهلا به هنا يا عبد الرحمن ما في احد نعم
فايه مثل
الجهل ويقدم الكفاءه الجهل على كل حال المساله ما هي مشكله مثلا ما هي مشكله اذا اشتراه ب 90 قال والله انا شريته ب 90 وانت اعطيته 100 هذه 10 فاذا قال الموكل هي لك ما في اشكال نعم وراء مبالغ فقط. ها وحنا بالزاد اليوم احنا بالزاد. نعم
هل يرون
أن
النجاسة تذهب إلى مقلرة من جنسها؟
أي نعم. وهي في
الأول
نجسة؟ وهي في الأول طاهرة أيضا. هي قبل النجاسة طاهرة. لما كان تخلى. هذه الحكمة المعارضة. نعم. إذا كان مكنة
في المنزل للشراء فمكن له شخص البيع ووصف له شيء بصفة معينة.
نعم نعم.
طيب هذا
في نيته هذا يسمى تولي طرفي العقد عرفت لا بس هنا ينتقل الملك من هذا الى هذا بمجرد النية ولكن في مثل هذا ينبغي ان يشهد لانه الآتي ربما يفجأه الموت او يحصل له حادث ولا يترى فمثل هذا يشهد يشهد باني بعت ملك فلان على فلان. طيب وإذا كان إذا كان الزوج هو الولي إذا كان زوج المرأة ولية وأراد عقد النكاح لنفسه يجوز يجوز يزوج نفسه عندك معارضة يا صالح ولا موافق خلاص موافق السكوتك هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز؟ هذا محجوب ابن عمه ابن عمها أقرب الناس إليها يجوز لكن كيف يقول يجيب اثنين وشهد يقول أشهدكم أني تزوجت فلانة وهنا صار الإيجاب هو القبول. أي نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الوكالة: والوكيل بالخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، وقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداعي إذا لم يشهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل إبراهيم وكل شخصا أن يبيع جملا شارك، فهل تصح الوكالة؟ طيب حضر الجمل، هل يبيعه بالوكالة الأولى أو لا؟ لا يبيعه بالوكالة الأولى. لماذا؟ طيب لو قال إذا حضر جملي الشارد فبيعه يصح لأن الوكالة تصح معلقة. طيب إذا وكله أن يشتري عينا بما شاء، نعم أن لا يجوز. لماذا؟
لأن في مفسدة فيها جهالة عظيمة،
فيها جهالة عظيمة، قد يشتري 110 بألف. طيب لو علمنا أن مراده بقوله بما شئت أي بما تراه صالحا ولو زاد الثمن يصح، إذا كان هذا قصده يعني معناه أنا ما أحدد لك الثمن وليس مراد الموكل بما شئت يعني في كل ثمن قليل أو كثير هذا ما أحد يقول، لكن معنى بما شئت أي بما تراه صالحا فلا بأس. طيب قال المؤلف رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. أفادنا المؤلف أولا أنه يجوز التوكيل في الخصومة، يعني يجوز أن توكل شخصا يخاصم عنك، وحينئذ نسأل هل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا؟ في ذلك تفصيل، لأنه لا يخلو من حال من أحد أو من إحدى أحوال ثلاثة: إما أن تعلم أنه محق أو تعلم أنه مبطل أو تتردد. فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه خصم جدل فهنا يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة، بل قد نقول إنه يشرع أو يجب. أفهمتم؟ لأن في هذا استنقاذا لحق أخيك ونصرة له وللظالم أيضا. أما نصرته فواضح لأنك تؤدي، لأنك سبب لوصول حق إليه، وأما نصرة الظالم فلمنعه من الظلم. هذا متى؟ إذا علمنا أن الموكل محق في خصومته. إذا علمنا أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل لأنه وكيل جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقا والحق باطلا، فهل يجوز أن تقبل هذه الوكالة؟ لا يجوز، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا ترددت فالإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئا، لا سيما في أوقاتنا هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم. فإذا ترددت هل الذي أراد أن يوكلك تخاصم عنه محق أو غير محق، فالسلامة أولى، أي أن لا تقبل الوكالة. من هذا الآن هؤلاء الذين يتوكلون ويسمونهم إيش؟ المحامو، يسمونهم المحامين. فالمحامي إذا قال: هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ نقول بهذا التفصيل: إن كنت تحامي عن شخص عاجز عن دفع الظلم عن نفسه فهذا إيش؟ خير وصحيح، وهو دائر بين الوجوب أو الاستحباب. وإن كنت تحامي لأجل أن تحصل على فلوس سواء كان صاحبك محقا أو مبطلا فهذا لا يجوز، وإن علمت أنه مبطل صار ذلك أشد تحريما. نرجع الآن ونقول: هل يجوز أن يوكل من يخاصم عنه؟ الجواب: نعم يجوز. فإذا قيل: ما الدليل؟ قلنا: لا حاجة لطلب الدليل. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات الحل، فأي واحد يطالبك بدليل أي معاملة فقل: الدليل عليك أنت، هات الدليل على التحريم والعي والرأس. طيب، وكله بالخصومة، هل يملك القبض أو لا يملك؟ يقول المؤلف: إنه لا يملك القبض، إنه لا يملك القبض. فإذا وكل زيد عمرا أن يخاصم عنه خصمه فخاصمه وحكم القاضي للموكل، فهل للوكيل أن يقبض ما حصل فيه خصومة؟ يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأنه ربما يرضى في وكالة الخصومة من لا يرضاه في وكالة القبض. قد يكون هذا مسعود شكل عليه، لأنه ربما يكون هذا الرجل قويا في الخصومة لكنه غير أمين، ربما لو يقبض مالي ذهب يفسده أو يدعي التلف أو يؤذيني في تخليص منه، فقد أوكل في الخصومة من لا أرضاه في إيش؟ في القبض. طيب، وقال بعض أهل العلم: ينظر في ذلك إلى القرائن، قرائن الأحوال. فإذا كان الوكيل بالخصومة في بلد غير الموكل فهنا القرينة تقتضي إيش؟ أن يقبض، تقتضي أن يقبض، لأن الموكل ليس حاضرا حتى يقال إن الموكل هو الذي يقبض. وقد جرت العادة أن مثل هذا يعني أن الوكيل في الخصومة يقبض، إلا إذا نهاه قال: أنت وكيل في الخصومة ولكن لا تقبض شيئا، فهنا لا يقبض على كل حال. وحينئذ نقول على القول الراجح: لا تخلو المسألة أيضا من ثلاث حالات: إما أن يقول أنت وكيلي في الخصومة والقبض فالأمر واضح، يعني يملك إيش؟ الخصومة والقبض. وإما أن يقول أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فهذا أيضا واضح، يكون وكيلا في الخصومة ولا يقبل. وإما أن يسكت فالمؤلف يرى أنه لا يقبض، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى القرائن، إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض وإلا فلا. وإذا قلنا بذلك القول أو بهذا القول، إذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطا فيكون عليه الضمان. طيب العكس بالعكس، الوكيل في القبض له أن يخاصم، يعني لو قلت يا فلان أنت وكيلي اقبض حقي من زيد، له أن يخاصم إذا طلب الحق من زيد وقال زيد لا ما عنده لشيء، ليس عندي له شيء، أنكر. هنا نحتاج إلى إيش؟ إلى خصومة. هل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟ يقول المؤلف نعم نعم، التعليل لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، يعني قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة، فالخصومة قد تكون أحيانا هي التي يتمكن بها من القبض، فلهذا إذا وكله في القبض فله أن يخاصم، هكذا قال المؤلف رحمه الله وأطلق، ولكن في الإطلاق نظر، لأني قد أوكله في القبض، قد أثق به في القبض، لكنني لا أعتمد عليه في الخصومة لكونه رجلا ضعيفا لا يعرف أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم، وصاحب الذي أنا أطلب منه رجل قوي في الخصومة، فيقول اذهب ما عندي لك شيء ولا عندي لموكلك شيء، وإذا خاصمه غلبه، إذا خاصم وكيلي في القبض يغلبه. فهذه أيضا في كلام المؤلف نظر، هذه نقول هذه هل قال المؤلف فيه نظر، بل نقول إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة إلا إذا قال وإن احتجت إلى خصومة فخاصم. طيب ماذا يصنع إذا وكله في القبض ثم ذهب إلى الغريم وقال لا ليس عندي شيء؟ يرجع إلى موكل يقول الرجل أنكر، فهل توكلني أن أخاصم أو وكل غيره؟ يعني مثلا يعني الإنسان مو ملزم إذا وكل في شيء أن يتمه، الوكالة كما عرفتم عقد جائز، فإذا طلب الحق وقال المحقوق ليس عندي لموكلك شيء يجب أن يتوكل ولا يخاصم، لأنه قد يخاصم فيش فيغلب والحق معه، يغلب لأن صاحبه ألد خصر رحمك الله وهو ضعيف، فنقول الوكيل في القبض لا يملك الخصومة إلا بإيش؟ بإذن خاص، إلا بإذن خاص. طيب والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، إذا وكله في قبض حقه من زيد قال فلان لزيد لي عند زيد 10,000 ريال، لي عند زيد 10,000 ريال، أنت وكيلي في قبضه، ذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي، إلى من ينتقل المال؟ إلى ورثته، ينتقل إلى ورثته، هل يقبض من الورثة؟ يقول المؤلف لا، لا يقبض من الورثة، لأن الوكالة تتقيد بما قيدها به الموكل، والموكل يا جماعة قال اقبض حقي إيش؟ من زيد، هذا الوكيل وصل إلى زيد فوجده قد توفى، نقول لا تقبض من الورثة، حتى لو قال الورثة يا فلان أنت وكيل فلان، قال نعم، قال عند أبينا لك كذا وكذا، تفضل خذ، يقول لا يستلم، لا يستلم، لأن الموكل قال اقبض حقي من زيد، وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد توفي ويكون قد ترك صغارا وأيتاما وعجائز، فيريد أن يهبه أو أن يبرئهم منه، يريد أن يبرئهم منه. وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا يقبض منه من ورثته؟ إيش؟ يخبر الموكل، يقول إني وجدت وقد توفي، فهل توكلني في أن أقبض من ورثتي أو لا؟ هو عبد الخيار. إلا إذا قال اقبض حقي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد، أو اقبض حقي الذي قبل زيد. انتبه فرق بين العبارات، كن فقيها. اقبض حقي من زيد، هذا لا يقبض من ورثه، اقبض حقي الذي عند زيد يقبض من ورثه، لأنه وكله في قبض حقه دون تعيين من يقبضه منه. اقبض حقي الذي عند زيد. طيب اقبض حقي الذي قبل زيد، أي من جهة زيد، يقبل من ورثه، يقبل من الورثة. واضح؟ طيب اقبض حقي من زيد، هي المسألة الأولى. فرق بين العبارات، مع أن أكثر الناس لا يميز، أكثر الناس لا يميز الفرق بين اقبض حقي من زيد، واقبض حقي الذي عند زيد، واقبض حقي الذي من قبل زيد، وما أشبه ذلك. لكن الواقع أن بينهما فرقا واضحا، يعني اقبض حقي من زيد عين المقبوض منه، واقبض حقي الذي عند زيد ما عين المقبوض منه، اقبض الحق لكن عين الجهة صحيح، لكن ما الذي عند زيد هذا تعين جهة، ليس تعين من يقبض منه. لكن هذه المسائل الدقيقة، أتظنون أن العوام يفرقون بينها؟ في ظني والله أعلم أن العامية إذا قال اقبض حقي من زيد فهو بمنزلة قوله اقبض حقي الذي عند زيد، اقبض حقي الذي عند زيد. فإذا علمنا يقينا أن هذا هو المراد، فإن الوكيل يقبض منين؟ من الورثة. وإذا شككنا فالسلامة. انتبهوا لهذا، متى شككنا في ملك الشيء فخذوا بالسلامة. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعدل بالسلامة شيئا. وأنت الآن إذا قبضت من الورثة وأنت شاك، فقد أخذت ما ترددت فيه، لكن إذا لم تقبض فليس عليك لوم، فأنت سالم. وعليه فمتى، هذه خذوها قاعدة، متى تردد الإنسان في الإمضاء أو التوقف، ها كما السلامة التوقف. طيب ثم قال رحمه الله ولا يضمن وكيل الإيجار إذا لم يشهد. وكيل الإيجار يعني معناه وكلتك أن تودع شيئا عند شخص، قلت يا فلان هذه مثل 10,000 ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده. وش معنى وديعة؟ يعني وش معنى أمانة؟ وديعة. طيب وديعة يعني معنى أستودعها عنده ويكون حافظا لها، هذه 10,000 أعطيها فلان، أعطيها فلان وديعة. أخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان وأعطاها إياه بدون شهود، بدون شهود. نعم. يقول المؤلف إنه لا يضمن الوكيل، لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لو فرض أن المودع أنكر، قال ما أعطيتني وديعة، قال يا رجل أعطيتك، جئت إليك بالبيت وأعطيتك 10,000 ريال وقلت هذه وديعة من فلان احفظها له حتى أرجع من سفري مثلا، قال أبدا أنكر. فهل يضمن الوكيل في الإيداع الذي وكلته أن يوديع عند زيد؟ يقول المؤلف لا يضمن، لا يضمن. ليش؟ لأن المودع يقبل قوله في نفي الوديعة. لو أن إنسان ادعى أنه أودع شخصا مالا وأنكر المودع، هل يلزمه شيء؟ أجيبوا جماعة جواب بارد هذا، لا لا نعم لا يلزمه، لأنه الأصل براءة ذمته. يقولون إن هذا الوكيل لما لم يشهد نعم لم يكن مفرطا، إذ لو قدر أنه أشهد وثبتت الوديعة عند المودع ثم ادعى رده، نعم ثبتت الوديعة عند المودع بفتح الدال ثم ادعى ردها كصحيح أنت أودعتني لفلان 10,000 ريال لكنني رددت عليه، يقبل قوله أو لا؟ نعم يقبل قوله. فيقول إذن الشهاد لا فائدة منه، حتى لو أشهد أو لم يشهد فإن المودع يقبل قوله في رد الوديع. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن في كلامه نظرا، والصواب أنه يضمن إذا, إذا, إذا لم يشهد، إلا فيما جرت العادة بأنه لا يشهد فيه لقلته وحقارته، أو لكون المودع ممن جرت العادة أن لا يشهد عليه من أجل أنه مبرز للعدالة. أنتم فاهمين الآن؟ والله ما أدري، كلام عربي. طيب أقول إذا قلت لفلان خذ أنت وكيلي أودع هذه 10,000 ريال عند شخص، فأودعها بدون إشهاد، ثم إن المودع أنكر، هل يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ على كلام المؤلف لا يضمن، لأن المودع لو ثبتت الوديعة عليه وادعى أنه ردها قبل قول، إذا لا فائدة من الإشهاد. طيب هذا كلام المؤلف رحمه الله، ولكن نقول الصحيح أنه يضمن إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كان المودع شيئا زهيدا لم تجري العادة بالإشهاد عليه، هذه واحدة. والثانية إذا كان المودع رجلا مبرزا في العدالة جرت العادة أن لا يشهد عليه إذا وجد، لأنه معتبر أمين عند الناس كله، فهنا نقول إن المودع الذي وكل في الإيداع لا يضمن، لأن الناس كلهم لا يقولون هذا مفرط. طيب رجل أعطى شخصا 10 ريالات، قال والله أنا بسافر وهذه 10 ريالات حط عند فلان أمانة، نعم أعطاها إياه، قال هذه أمانة لفلان، هل يضمن إذا لم يشهد؟ ليش يا جماعة؟ زهيدة. لو أن هذا الوكيل راح يجيب 2 يشهدون، قال اشهدوني أعطيت هذا 10 ريال الوديعة لفلان، وش يقول الناس؟ يستخفون به لا شك، ولا يعدون هذا مناسب. مثال آخر، رجل أعطى شخصا دراهم قال حط أمانة عند شخص يحفظها لي، فذهب الرجل إلى رجل مبرز في العدالة، أمين عالم عابد حافظ، مو كثير من النسيان حتى نقول هرب ونسي، ثم أودع، هل جرت العادة أن يشهد على مثل هذا؟ لا ما جرت. فالصواب إذن أن يقال إن الموكل في الإداء إذا لم يشهد إن عد مفرطا فهو ضامن، وإلا فلا. ولكن كيف يعد مفرطا؟ نقول هو مفرط إذا لم يشهد مطلقا، إلا في حالين: إما لزهادة الوديعة، وإما وإما لاعتبار المودع. طيب الفائدة من الإشهاد، إذا قال قائل ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المودع مقبولا في الرد؟ انتبه، الفائدة هو أنه قد لا يدعي الرد، قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه أن يدعي الرد وهو لم يرد، لكن ينسى فينكر، ينسى فينكر وديعه، يقول ما ودعتني. حينئذ إذا لم يكن إشهود تضيع أو لا تضيع؟ تضيع الوديعة، وإذا كان شهود لا تضيع، لا تضيع، لأن الشهود سيثبتونه. وحينئذ فيكون عدم الإشهاد تفريطا من الموكل، تفريطا من الوكيل فيضر. طيب نعم تفريطا من الوكيل. نعم تفريطا من الوكيل فيضر. طيب قال ولا يضمن وكيل إداعي لمشت. ما هو تعليق كلام المؤلف؟ أن الوديعة يقبل فيها قول المودع إذا ادعى الرد، فلا فائدة من الإشهاد حتى لو أقر قال نعم أنت أودعتني ولكن رددتها. هذا هو التعليل. فنقول هذا التعليل صحيح من جهة لكنه عليل من جهة أخرى. نحن نقول يشهد خوفا من النسيان، يعني إذا قدرنا أن المودع رجل ثقة لا يمكن أن يدعى الرد لكن قد ينسى وينكر، فيكون الإشهاد فيه فائدة. ثم قال فصل والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل أمين. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء، فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ لما قال وكيل أمين علمنا أن هناك طرف آخر ليس بأمين، فما هو الضابط؟ نقول الضابط كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين، هذا الضابط. ومن كان في يده بغير إذن من المالك من الشارع ومن المالك فليس بأمين. فلننظر ولي اليتيم من أذن له؟ الشرع، هذا أمين من قبل الشرع. ناظر الوقف من أذن له؟ لا الواقف، الواقف. الوصي يعني الموصى إليه أمين من أذن له؟ الموصي. طيب المستاجر تحت يده العين المؤجرة أمين ولا غير أمين؟ من أذن له؟ المؤجر. وهل مجرى؟ إذن الضابط للأمين كل من كانت العين بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فهو أمين. نأتي للوكيل. الوكيل ها الوكيل أمين لأن العين حصل بيده بإذن من الموكل، بإذن من الموكل. طيب متى ترتفع الأمانة؟ ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط ارتفعت الأمانة وصارت يده غير أمينة. مثال ذلك المودع أودعت شخصا 10,000 ريال في ربطتها وجعلها أمام عيني في الصندوق، بقيت في الصندوق لم يتصرف فيها، هو الآن إيش؟ أمين لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك. طيب الرجل احتاج يوم من الأيام واستقرض هذه الدراهم واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق، هل تزول أمانته؟ نعم تزول أمانته. الآن صارت يده غير أمينة، لماذا؟ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالك، وهذا تعدي، هذا تعدي. إذا قال وأخذ 10,000 ورد 10,000 بيومه وفي الصندوق نفسه، نقول لكن ليس له حق أن يتصرف في عين مال الغير إلا بإذنه، وهذا لم يؤذن له. طيب لو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال اللي فيه ومن جنتها 10,000 هذه، يضمن؟ لا، بعد أن تصرف فيها وردها يضمنها. تمام يضمنها لأنه صار غير أمين بتصرفه فيها. أما لو أبقاها ولم يتصرف فيها ثم احترق الصندوق فليس عليه، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين. انتبهوا للقواعد هذه لأنها مفيدة جدا. طيب الوكيل أمين ثم بين الحكم الذي يترتب على كونه أمينا فقال لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. لا يضمن ما تلف بيده من المال الذي اؤتمن عليه بلا تفريط، يعني شرط عدم الضمان أن لا يفرط. ونحن نزيد شرطا آخر من باب أولى، وأن لا يتعدى، وأن لا يتعدى يعني بلا تفريط ولا تعدى. وهنا نسأل ما الفرق بين التفريط وبين التعدى؟ أنا بجيب يا مسعود لا تكن عجلا. الفرق التعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. فما طلب فعله فتركه يسمى تفريط، وما طلب الامتناع منه ففعله يسمى تعديا. طيب، في المثال الذي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة، إذا أخذ الدراهم التي أودعها وتصرف فيها هذا إيش؟ هذا تعدي. إذا وضع الدراهم فوق سطح الصندوق وغفل ثم سرقت فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب، إذ أن الواجب عليه أن يحفظها فورا بما تحفظ به عادة. طيب، الوكيل الآن وكله في شراء حاجة من الحوائج، ولنقل إنه وكله في شراء ساعة، اشترى الساعة ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان، فأتت الصبيان فأخذت الساعة وخربتها، ما تقول يا نائم؟ يضمن، أجاب بأنه يضمن بعد أن قلت يا نائم، فهو إقرار منه بأنه نائم لأنه لم يدافع عن نفسه. طيب، لماذا يضمن؟ لأنه فرط، صحيح كلامه؟ يضمن لأنه فرط. طيب، مثال آخر، وكلت أن يشتري لي ساعة، أن يشتري لي ساعة فاشتراها، اشترى ساعة ثم إنه نسي ساعته في البيت، فوضع ساعته الساعة التي اشتراها لي وضعها في يده، يعني استعملها، فجاءها شيء وكسرها، يضمن أو لا؟ ليش؟ لأن هذا تعدى. طيب، اشترى الساعة، الصورة الثالثة نشوف ما فيها تعدي ولا تفريط، اشترى الساعة ووضعها في رف رفيع لا يتناوله الصبيان، نعم، ولكن أحد الصبيان كان يعني بذيا، أتى بسلم من الجيران وصعد على الرف وأخذ الساعة وكسرها، إيش؟ لا يضمن. ليش؟ لأن هذا ليس تعديا ولا تفريطا، إذ أنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة وشبهها بالرفوف العالي عن الصبيان، وهذا الصبي خرج عن العادة. من يقدر أن صبيا يذهب ليأتي بسلم ويصعد إليها لأجل هذه الساعة؟ فعلى كل حال القاعدة عرفناها، إذا تلف الشيء تحت يده بتعدي أو تفريط فهو ضامن، وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن. طيب، نعم، يحفظه سمعتم السؤال؟ يقول إن شخصا وكل آخر أن يقبض حقه من زيد ولنجعله 10,000 ريال، فقال الوكيل إن زيد الرجل مماطل، ولكن أنا أعطيك الآن 8,000 ريال وأخذ من هذا المماطل 10,000 ريال، نقول هذا حرام ولا يجوز لسببين. السبب الأول أنه ربا، والسبب الثاني أنه باع دينا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلا ففيه بعد علة أخرى أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم هذا حرام. نعم. الله ما تعلم العادة هذه، ما عرفت العادة.
ليست عينيه.
أي دراهم.
يعني ليس المراد إيصالها بعينه.
هو الواجب إيصالها بعينه. وألا يتصرف فيها.
ذكرنا في مقام الدراهم ليست كالما.
لا لا، دراهم لا تعين بالتعيين، هذا شيء ثاني. هذه في البيع والشراء. لكن مسألة الأمانة تعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف. إلا بيده. لو قال لهم مثلا خذ هذه أعطيها أهلي في البلد الفلاني. قال تأذن لي أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس. نعم زكي. مثل هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا. يعني مثلا هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون إذا كنا محقين أو نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال لا تتحاكم إليه وليضحك لحقك، وقال هذا لا يمكن أن تصح في أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فرده. أما أن تضيع حقوق الناس ربما تكون أملاك وفيها ورات كثيرون، نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون. نحكم، أنت حاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان. نعم. نفس المحامي هو نفس المحامي. الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا كان الموكل محقا فلا بأس أن يتوكل عليه. نعم يا فؤاد. نعم. لا كل من يقبل في الأمور المالية، لكن في أشياء ما يحتاج إلى الحلف. إيش؟ نعم نعم. كل الدعاوى هذا الضابط فيها سليم. إذا تستأذن صاحبها ها؟ أي إذا كان ضرورة بمعنى الموت إن لم تفعل.
يعني
هذا البلاء غريم من المضايق. يعني معناه ما عندك فلوس توفي. ما تنية، لابد تستأذن صاحبها. نعم، لو فرض إن الذي أعطاك إياها رجل من أقارب، وتعلم علم اليقين أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تزيل ضرورتك باستعماله فلا بأس. أو إنسان صديق لك صداقة، تعلم أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تتصرف بدراهمه تفك حاجتك فلا بأس. وهذا يسمى عند العلماء إيش؟ تصرف الفضول. نعم. هم ايش؟ نعم. أبدا ما يجوز تزوير، هذا حرام، تزوير حرام، لا يجي تزوير محرم. نعم عن جاري
يجوز الخصومة، هل يجوز توكيل الخصومة بدون رضا؟